بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا عند حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في كتاب الشركة في بعث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بعثا أمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح، وهذا الحديث سيتكرر معنا إن شاء الله، وربما نقف مع فوائده بإذن الله عز وجل في كتاب الجهاد أو غيره. والشاهد فيه هو الاشتراك في الزاد، وذلك في قوله: فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش فجمع ذلك كله فكان مزودي تمر، أي فكان ذلك الطعام أو ذلك الزاد مزودي تمر، أي بلغ مزودي تمر. نعم، نسمع الحديث الذي بعده.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا بشر بن مقحوم قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه أنه قال: حفت أزواج القوم وأملقوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر إبلهم فأذن لهم، فلقيهم عمر فأخبروه فقال: ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناد بالناس فيأتون بفضل أزواجهم. فبسط لذلك نطع وجعلوه على النطع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا وبرك عليه، ثم دعاهم بأوعيتهم فاحتذى الناس حتى فرغوا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا بشر بن مرحوم، هو بشر بن عبيس ابن مرحوم، نسب إلى جده العطار البصري نزيل الحجاز، قال في التقريب: صدوق يخطئ، وهو من الطبقة العاشرة، وأخرج حديثه الإمام البخاري وحده، توفي سنة 300. وقوله يخطئ، وهذا قول حافظ بن حجر في تقريب التهذيب، قال يخطئ، هذه أخذها فيما يظهر من قول ابن حبان في كتاب الثقات: ربما خالف، ربما خالف. ولكن هذه المخالفة أو هذه الأخطاء لا تخفى على الإمام البخاري، فهو إذا خرج حديثا لمن قيل فيه إنه يخالف أو عنده أخطاء أو أوهام، فالبخاري رحمه الله لا تخفى عليه هذه الأخطاء وهذه الأوهام، فلا يخرج عنه إلا حديثا صحيحا، ولا سيما إذا كان من شيوخه، لا سيما إذا كان من شيوخه. وبشر بن مرحوم من شيوخ البخاري. قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل. حاتم بن إسماعيل المدني أصله من الكوفة، قال في التقريب: صحيح الكتاب، صدوق يهم، من الطبقة الثامنة، توفي بالمدينة 87. وحديثه في الكتب الستة. قال الذهبي في الكاشف: ثقة. قال الحافظ رحمه الله في المقدمة: احتج به الجماعة، ولكن لم يكثر له البخاري، ولا أخرج له من روايته عن جعفر، من روايته عن جعفر، جعفر هذا هو جعفر بن محمد بن علي بن حسين المعروف بالصادق. قال: ولا أخرج له من روايته عن جعفر شيئا، بل أخرج ما توبع عليه من روايته عن غير جعفر، انتهى. قلت: وثقه ابن معين وابن سعد والعجلي، وقال ابن مدين: روى عن جعفر عن أبيه أحاديث مراسيل أسندها. إذن الآفة عنده في حديث جعفر، ولذلك نص الحافظ ابن حجر في المقدمة على أن البخاري لم يخرج له شيئا عن جعفر، لأن شيخه المديني أعل هذه الأحاديث، فننتبه لمثل هذه الدقائق. عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه، تقدم الترجمة ليزيد في الكتاب الذي قبله في باب من هل تكسر الدينان التي فيها الخمر. ويزيد بن أبي عبيد هو مولى سلمة رضي الله عنه، وهو صدوق توفي سنة 46 وقيل بعدها إلى الطبقة الرابعة، وحديثه في الكتب الستة. عن سلمة ابن عمرو بن الأكوع الأسلمي الصحابي رضي الله عنه، توفي سنة 74، أنه قال: خفت أزواد القوم وأملقوا. هذه الحادثة كانت في حنين، لأن سلمة شهد بيعة الرضوان، هذه كانت في حنين كما قال الشراح: خفت أزواد القوم وأملقوا. أملقوا أي افتقروا، لم يبق معهم إلا القليل من الزاد، فأتوا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في نحر إبلهم، في نحر إبلهم حتى يأكلوا، والإبل هي التي يركبون عليها، هي الرواحل. والإنسان في العادة إذا لم يكن معه راحلة في السفر يتعب، يشق عليه ذلك وربما يهلك، ولا سيما إذا كانت المسافات بعيدة، الآدمي لا يتحمل. وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، فالله عز وجل من رحمته بالآدميين خلق لهم هذه الدواب لتحمله، فإذا سافر الإنسان ولم يكن معه راحلة ربما يهلك، وهذا يحصل كثيرا. فهم أرادوا نحر الإبل، فأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، فلقيهم عمر فأخبروه، فقال لهم عمر: ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ لأنكم بدون هذه الإبل سوف تهلكون، لن تبقوا بعد هذه الإبل، ما بقاؤكم؟ يعني كم سوف تسيرون في الطريق وراءكم سفر بعيد، فكم سوف تبقون وكم سوف تقطعون من المسافة بدون هلكة بدون مشقة؟ يعني عمر اعترض على ذلك ونصحهم بنصيحة الخبير: الإبل مهمة كأهمية الزاد، لأنكم إن نحرتم الإبل لم تبق لكم رواحل، فكم سوف تقطعون من المسافات على أقدامكم؟ لن تتحملوا ولن تطيقوا ولن تكملوا، ما بقاؤه؟ أنكر عليه. فعمر عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام عنده الحل، فدخل على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فقال: يا رسول الله، ما بقاؤهم بعد إبله؟ يعني هذا ليس حلا أن ينحروا الإبل. فالنبي عليه الصلاة والسلام حل هذه المشكلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: نادي في الناس، أي نادي في الناس جميعا، فيأتون بفضل أزوادهم، الذي عنده شيء زائد يأتي به حتى يواسي به من ليس عنده شيء بفضل أزواجه، فبسط لذلك نطع بساط من جلد، وجعلوه على النطع، جعلوا هذه الأزواج على النطع، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا وبرك عليه. برك أي دعا له بالبركة، يعني أن يبارك الله في هذا الطعام حتى يكفي الناس، ثم دعاهم بأوعيته، دعا هؤلاء الناس الذين كانوا محتاجين وهم الذين هموا بنحر الإبل، قال تعالى بالأوعية: فاحتث الناس أي أخذوا بأيديه، كل واحد منهم يغرف بكفيه من هذا الطعام، حتى فرغوا ملأوا الأوعية ورجعوا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. لأن هذه آية من آيات النبوة، أن هذا الفضل من الزاد حينما جمع ودعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام وبرك عليه كف الناس وملأوا الأوعية منه، فهذه آية وهذه علم من أعلام النبوة، ونحن كذلك نشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. هنا الشاهد الحديث واضح، الشاهد الحديث واضح أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع الطعام فكان طعاما واحدا ثم قسمه على الناس، هذا هو النهد كما تقدم. وهنا الناس أخذوا، لم يأخذوا شيئا محددا، وإنما أخذوا شيئا بالجزاف، يعني كل إنسان يأتي ويغرف في يديه ويملأ وعاءه ويمضي. طبعا الأوعية مختلفة، الأكف مختلفة، الحاجة مختلفة، فهذه المجازفة لا بأس بها، لأن الشركة هنا ليست شركة مشاحة، وإنما هذه شركة مواساة. النهد هو في الحقيقة مواساة، فالناس يعني لا تدقق على ذلك كثيرا، إذا أخذ شيئا زائدا أو أخذ لا بأس بذلك، لأن هذه في الحقيقة مواساة. نعم، فالحديث فيه النهد، وفيه أيضا القسمة بالجزاف، المجازفة يعني عند القسمة ما في بأس، ولكن المجازفة أحيانا تكون يسيرة، هذه مقبولة ولا بأس بها. أما المجازفة الكثيرة التي فيها شيء من الشره والجشع وفيها كذلك شيء من هضم الغير، لا، هذه لا تجوز، والله المستعان، لأن هذه تخالف المواساة، هذه تخالف المواساة، ما أصبحت مواساة، هذه أصبحت شحا، وأصبحت يعني كما يقال اليوم أنانية، الإنسان يحب نفسه ويفضل نفسه وربما هضم حق غيره، فهذه ليست المواساة. ولكن المواساة أن نقسم على الكل، ولو أن شخصا أخذ شيئا زائدا زيادة يسيرة فلا بأس، لأن هذا شيء لا يمكن التحرز منه، يعني كيف الآن نحتاج إلى ميزان؟ هذا ما يمكن، إن المسألة هنا ليست مشاحة وإنما هي مواساة. نعم، الحديث الذي بعده.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أبو النجاشي أنه قال: سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فننحر جزورا فتحسم عشر قسم فنأكل لحما نضيجا قبل أن تغرب الشمس.
قال الإمام البخاري: حدثنا محمد بن يوسف هو الفريابي المتوفى سنة 1200 ومن الطبقة التاسعة وحديثه في الكتب الستة، أنه قال حدثنا الأوزاعي وأبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الإمام الفقيه المتوفى سنة 57 وهو من الطبقة السابعة وحديثه في الكتب الستة، قال حدثنا أبو النجاشي وعطاء بن صهيب مولى رافع بن خديج فهو أنصاري بالولاء ثقة من الطبقة الرابعة، أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه، أنه قال: سمعت رافع بن خديج الأنصاري رضي الله عنه، الأنصاري المتوفى سنة 74 وحديثه في الكتب الستة، وأول مشاهد رافع بن خديج رضي الله عنه معركة أحد، أنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فننحر جزورا فتقسم عشر قسم، هذا الشاهد في الحديث، فتقسم عشر قسم أي اللحم، وهذه القسمة فيها شيء من المجازفة، هذه القسمة الإرماء ما كانوا يقسمون بميزان محدد، لا، وإنما كانوا يقسمون هكذا بالجزاف، فكأن البخاري يقول إن القسمة إن كان فيها شيء من المجازفة فلا بأس به، لا حرج فيه، كما تقدم في الحديث الذي قبله: فنأكل لحما نضيجا قبل أن تغرب الشمس. هذا تقدم معنا في المواقيت، وهذا الحديث يعني يفيد هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي العصر في أول وقتها كما تقدم، لكن نحن في الشاهد، والحافظ يقول أن هذا الحديث يعني من الأحاديث التي ذكرت في غير مظانها، لأن هذا مظانه أين؟ في المواقيت، لكن البخاري دقيق، البخاري أخذ هذه الكلمة فتقسم عشر قسم، وكأن والله أعلم كأن هذه الجزور التي نحرت فيها شركاء، فيها شركاء، فتقسم عليهم، تقسم على هؤلاء الشركاء، وجزء منها يطبخ ويأكلونه قبل المغرب، فيها شركاء، ولذلك قال فتقسم 10 قسم. طيب، هذه القسمة على هؤلاء الشركاء هل هي محددة منضبطة؟ لا، وإنما فيها شيء من الجزاف، فلا بأس بذلك ولا حرج فيه، لأن الشيء اليسير معفو عنه. نعم، نسمع الحديث الذي بعده.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حمار بن أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم في المدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء، محمد بن العلاء هو أبو كريب الهمداني الكوفي، وهو ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، توفي سنة 48 و200، وحديثه في الكتب الستة. أنه قال حدثنا حماد بن أسامة الكوفي أبو أسامة المتوفى سنة 101، وهو من الطبقة التاسعة من كبار التاسعة، وحديثه في الكتب الستة. قال في الكاشف حجة عالم أخباري عن بريد، بريد بن عبد الله بن أبي بردة الأشعري، وهو صدوق من الطبقة السادسة، وحديثه في الكتب الستة. قال عن أبي بردة أبو بردة بن أبي موسى الأشعري، وهو جد بريد، وهو ثقة عالم قاض، توفي سنة 400 من الطبقة الثالثة، وحديثه الكتب الستة. وقيل إن اسمه، اختلف اسمه، قيل الحاذ وقيل عامر، وقيل إن اسمه كنيته. عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس الصحابي رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إن الأشعريين قبيلة أبي موسى وهم من اليمن، إذا أرملوا أي إذا فني زادهم، وهو مأخوذ من الرمل، وكأن الإنسان إذا افتقر أو قل زاده لصق بالرمل، كما يقال ترب الرجل إذا افتقر كأنه التصق بالتراب، والمراد هنا فناء الزاد. إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد. يعني تأمل في المواساة الكبيرة، الكل يأتي بطعامه ليواسي به، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، وهذه مواساة عظيمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليهم لهذا الخلق العظيم وجعلهم منه، فقال فهم مني وأنا منهم. وهذه منقبة عظيمة للأشعريين، وهم نالوا هذه الرتبة العظيمة وهذه المنقبة لما عندهم من المواساة ومن الأخلاق الكريمة. وهذا يدلك على أن الإسلام دين يعظم مسألة الأخلاق والكرم والمواساة والإحسان إلى الفقراء والمساكين، والعطف كذلك على ذي الرحم وعلى الجار وعلى القريب. والله المستعان، يعني هذه الصلات هذه مهمة في الدين. والشاهد في الحديث واضح جدا، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية. ولا شك أنه الآن يحصل شيء من المجازفة، ولكنها مجازفة يسيرة فلا بأس بذلك. ثم قال رحمه الله قال البخاري باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهم بالسوية في الصدقة. ما كان من خليطين أي من شريكين، من شريكين، وهذه شراكة في المال، هذه ليست نهدا وليست استحقاقا في شيء، هذه شراكة في المال. إن كانت هناك شراكة في المال فلا بد من الدقة. هنا المجازفة لا مجال فيها، ما في مجال للمجازفة، لا بد من الدقة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام بالسوية. فالبخاري كأنه يقول إذا كانت الشراكة في المال فعند القسمة لا بد من التدقيق، لا بد من السوية بينهما بالسوية في الصدقة. وقوله في الصدقة هنا لا مفهوم لها فيما يظهر لي، وإنما البخاري ذكرها لأنها جاءت في الحديث، والبخاري حريص على ألفاظ الحديث لأنها جاءت في الحديث. وإلا فكل شريكين فيما يظهر الله أعلم يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة وفي غير الصدقة، هذا الأرجح والله أعلم. نعم نسمع الحديث، لأن الحديث هذه الترجمة يفهم فقهها من الحديث. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى أنه قال حدثني أبي أنه قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسا حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله ابن المثنى. محمد بن عبد الله ابن المثنى ابن عبد الله ابن أنس ابن مالك الأنصاري البصري القاضي، وهو ثقة من الطبقة التاسعة، توفي سنة 15 و200 وحديثه في الكتب الستة. إذن هذا يرجع نسبه إلى أنس، أنه قال حدثني أبي. أبوه عبد الله بن المثنى. عبد الله بن المثنى قال الحافظ في التقريب: صدوق كثير الغلط، كثير الغلط. والذي في الترجمة أنهم قالوا عنه كثير المخالفة، والمخالفة ترجع إلى الغلط، فالعبارة واحدة. على كل حال، هو كما قال بعض الحفاظ إنه لم يكن من أهل الحديث، أي لم يكن من المعتنين بالحديث حفظا وضبطا ومراجعة، لم يكن من أهل هذا الشأن. والذي ليس من أهل هذا الشأن لا شك أن يكثر منه الغلط. إذن الآفة عند عبد الله بن المثنى في حفظه، الآفة عنده في حفظه، كثير الغلط، كثير المخالفة، لم يكن من أهل الحديث، والغلط والمخالفة لهذا السبب. حتى قال الإمام أبو داود رحمه الله قال: لم أخرج حديثه عن تجنبه. طب والبخاري احتج به، البخاري أخرج هذا الحديث في مواضع كثيرة بهذا الإسناد من طريق عبد الله بن المثنى. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله في مقدمة الفتح: لم أرى البخاري احتج به إلا من رواية عمه ثمامة، فعنده عنه أحاديث، وأخرج له من روايته عن ثابت عن أنس حديثا توبع فيه عنده، وهو من فضائل القرآن، وأخرج له أيضا في اللباس عن مسلم بن إبراهيم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر في النهي عن القزع بمتابعة نافع وغيره عن ابن عمر. إذن البخاري بأخرج له حديثا بالمتابعة، إلا حديثه عن من؟ عن عمه ثمامة. فالظاهر أن البخاري يرى والله أعلم أن هذا الراوي له مزية إذا روى عن عمه، كأنه كان يضبط حديث عمه ويحفظه، والله أعلم. ولذلك الحفاظ أئمة الجرح والتعديل والنقاد اختلفوا فيه، منهم من ضعفه، منهم من وثقه، منهم من اختلف قوله فيه. الترمذي وثقه، العجلي وثقه، الدارقطني مرة قال ثقة ومرة قال ضعيف. إذن فيه وفيه، لماذا طيب الحفاظ هكذا تردد قولهم واختلف قولهم؟ لأن الرجل في أصله صدوق، هو في ذاته صدوق، ولكن عنده مخالفات كثيرة، عنده أغلاط. طيب البخاري إذا أخرج له حديثا واحتج به في هذا الحديث، قطعا لا يكون هذا الحديث من أغلاطه، ولا يكون هذا الحديث مما خالف فيه. ومن هذا الحديث، هذا الحديث من الأحاديث التي لم يخالف فيها عبد الله بن المثنى، هذا أولا لم يخالف فيها. ثانيا هذا الحديث من طريق عمه ثمامة وله فيه اختصاص. ثالثا هذا الحديث في الأصل كتاب، هو كتاب معروف مشهور كان عند آل أنس، هذا الكتاب كان عند آل أنس. طيب إذا كان كتابا، إذا كان الحديث كتابا محفوظا عند الأسرة، عند العائلة، عائلة أنس، وهذا لا شك من الأسرة، هذا من آل أنس، فهل هنا نخشى من سوء حفظه؟ لا، هنا سوء الحفظ غير وارد، لأن هنا يحدث الضبط هنا ضبط كتاب ليس ضبط صدر، تعرفون الضبط ضبطان كان في المصطلح. فإذا كان الراوي الذي قيل عنه إنه سيء الحفظ أو عنده مخالفة أو عنده وهم، إذا كان يحدث من كتابه الصحيح فحينئذ لا نخشى من سوء حفظه ولا من أوهامه ولا من غلطه. وهو هنا يروي حديثا مكتوبا، يروي كتابا، لذلك. وهذا الكتاب رواه البخاري في مواضع منها في كتاب الزكاة كما سيأتي معنا. أبو داود رحمه الله الذي قال إنه لم يخرج حديثه، أخرج هذا الحديث، أبو داود أخرج هذا الحديث في كتاب الزكاة، في أول كتاب الزكاة برقم 67 و500 ألف. قال حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال حدثنا حماد، حماد بن سلمة، أنه قال أخذت من ثمامة ابن عبد الله ابن أنس كتابا زعم أن أبا بكر كتبه لأنس، وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين بعثه مصدقا وكتبه له. انتبه، هو هذا الكتاب. ماذا قال؟ ماذا قال حماد؟ قال أخذت من ثمامة، أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابا. إذن هذا الكتاب مخطوط حتى فيه بسم الله الرحمن الرحيم. إذن ما قيل هنا في عبد الله بن مثنى لا يضر هذا الحديث، والحمد لله. وهذا من فقه البخاري ودقته وانتقائه رحمه الله. قال حدثنا ثمامة بن عبد الله بن أنس هو البصري، قاضيها قاضي البصرة، صدوق من الطبقة الرابعة، وحديثه في الكتب الستة. عزل عن القضاء 110 ومات بعد ذلك بمدة. قال الذهبي في الكاشف ثقة أن أنس حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه، أنس توفي بالبصرة أيضا 93 على المشهور، أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه، أبو بكر الصديق توفي في جماد الأولى 13. عبد الله بن مثنى ذكرنا من أي طبقة هو ومن أخرج له؟ عبد الله بن مثنى على كل حال من الطبقة السادسة، وأخرج حديثه البخاري والترمذي وابن ماجه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. قال هذا أو كتاب طويل وفيه بيان نصاب الغنم، نصاب الإبل، نصاب البقر، وفيه الأسنان، أسنان الإبل، فيه تفصيل. هذا الكتاب فيه تفصيل. وما كان من، قال وما كان من خليطين، أي من شريكين في ماشية واحدة، فإنهما يتراجعان بينهم بالسوية. مثلا حتى نوضح هذا الكلام، الغنم مثلا نصاب الغنم 40، نصاب الغنم 40 وفيها شاة، أقل من ذلك ليس فيها زكاة. طيب إذا كان هناك شخصان، إذا كان هناك شخصان مشتركين في 40 رأسا من الغنم، هذه هي الخلطة، هي الخلطة. وهذه الخلطة يقسمها الفقهاء إلى قسمين، خلطة أعيان وخلطة أوصاف. خلطة الأعيان المشاع، مشاع بدون تمييز، وخلطة الأوصاف هي التي تميز، يعني يقال هذه الأغنام لزيد وهذه الأغنام بأوصافها لعمر، ويمكن فصلها، يمكن تمييزها. أما التي قبلها الأعيان لا يمكن التمييز. خلطة الأعيان مال واحد ولو اشترك فيه 1000، مال واحد. أما خلطة الأوصاف التي يمكن فصلها ويمكن تمييزها، فالفقهاء يقولون لا بد أن تشترك في المراح، المكان الذي تبيت فيه، وفي المسرح، المكان الذي تجتمع فيه للذهاب إلى المرعى، وكذلك في المرعى وفي المحلب وفي الفحل. فإذا اشتركت في هذه فإنها تكون مالا واحدا. طب عندنا زيد وعندنا عمرو اشترك في 40 رأسا من الغنم، هذا له 30 وهذا له 10، سواء خلطة أعيان أو أوصاف، هذا له 30 وهذا 10، كم الواجب هنا؟ شاه واحدة. طيب زيد الذي له 30 كم علي نهاية الشاة؟ 3/4، والربع على شريكه. إذن هذه الشاة 3/4 على زيد الذي يملك 30 رأسا، يملك 3/4. طيب، وعلى شريكه الآخر الذي يملك 10، هذا عليه الربع فقط. إذن هذا معنى التراجع بالسوية، التراجع بين الشريكين والخليطين بالسوية بحسب ما يملكان بالنسبة، هذا كم له عليه بمقدار ما يملك، هذا هو التراجع. وهذه قاعدة عامة في الشركات، ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهم بالسوية، قاعدة عامة والله أعلم. لأن هذا ليس شيئا خاصا بالصدقة، الخلطة هي الشركة في الحقيقة، والشركة لابد أن تكون قائمة على العدل وليس على الظلم وليس على الجور. ومن العدل التراجع بين الشركاء بالسوية، كما يكون في ظلم ولا يكون في جور ولا يكون أيضا هناك أكل للمال بالباطل. ثم قال رحمه الله: باب قسمة الغنم. نقف عند هذه الترجمة إلى الأسبوع القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.